بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الثانية من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. ذات الخمار.
السلام عليكم ورحمة الله. جاءتني رسالة وتقول مرسلتها تطلب مني أن أتكلم عنها الآن. اللي كاتبة هنا فتاة جامعية تسأل عن حكم اتباع الموضة. هذا السؤال، يعني اختلفت الطالبات في حكم اتباع الموضة، فتقول ما رأي الإسلام في هذا؟ أولا، ما المراد من الموضة؟ ثانيا، هل تقصد اتباع الموضة داخل الجامعة أم خارجها؟ وهل تقصد اتباع الموضة أمام الأجانب من الرجال أم أمام النساء وأمام المحارم فقط؟ أجيب على واحدة بعد واحدة. أولا، الموضة شو هي؟ يا جماعة، أنا كنت قرأت مرة كتابا عن الموضة ما هي، يتكلم مؤلفه يستعرض في موضات النساء من القرن الرابع عشر الميلادي إلى ما بعد الحرب الأولى، إلى ما قبل الحرب الثانية. بيقول قديما إلى ما آخر القرن الرابع عشر ما كان في يعني اتجاه معين لهي، بعدين صار بفرنسا هذا الثياب القماش المخرق دانتيل، هذا القماش المخرق اللي فيه عليه صور زور تعرفونه، ما كان في أيضا شيء هيك معين. بعدين في القرن الخامس عشر غلب يعني لباس هيك في شيء من الحشمة في إنجلترا وفرنسا. أيام بإنجلترا أيام الملكة إليزابيث الأولى صارت الموضة بكشف الصدر، يستعرض مرحلة بعد مرحلة ويبين تطور لباس النساء، ثم ينتهي منها إلى نظرية حقيقية. يقول هؤلاء الذين يخترعون الموضات للنساء، لا تقرؤون أنتم بيوت الأزياء، هي يخطر في بال بيقعدوا ناس يرسمون صورا لثياب النساء وعلى هيئات وأزياء مختلفة ويبدلونها وقتا بعد وقت، وتبين أن كثيرا من البيوت الكبيرة للأزياء الخبراء فيها من اليهود أو ممن تميل قلوبهم إلى اليهود. إذن هذه من جملة المخططات التي خططها شياطين إسرائيل اللي يسمون عندهم بحكماء إسرائيل، وهذه طبعت ترجمت إلى العربية وطبعت ليشغلونا عن الأمور يعني المهمة بأمور فرعية. أولا، أنا ما أقول أن المرأة ما تتزين، ينبغي أن تتزين حتى تتميز عن الرجل، فالزينة مطلوبة، مطلوبة للمرأة نعم، لا سيما المتزوجة، عليها، ما أقول لها مو لها الحق، عليها واجب أن تتزين لزوجها. العاقلة تتزين لألا ينظر زوجها إلى غيرها، لك هذا زوجك عم يمشي في الأسواق، لا سيما في البلاد التي لا حجاب فيها مع الأسف ومع الألم ومع اللوعة، كثير من بلاد المسلمين يعني استبيح فيها ما حرم الله، ومن جملة ذلك كشف الحجاب والسفور والحصور والتكشف، وأن تخرج المرأة من بيتها بالثياب التي تكون فيها في بيتها أمام ضيوفها، هذا له من لا يوافق شرع الله ولا يوافق سلائق العرب. بعدين خسر المرأة، لماذا؟ هلأ سترون، بيحكي على الموضة اللي باقي في ذهني من الكتاب. هلأ العربية الأول شو بيقول لك؟ إيش والله نسيت، وأخرجت من خلال السجف أنملها، واحدة عم تصلح الخيمة مدت شاف أصابعها فقط، يدها، إذا رأى يدها فقط لشدة يعني ميله إليها وتقديره إياه، شاف أصابعه نظم فيها الأشعار وداخ أخونا. اليوم النساء، النظرية اللي بدأت أقولها نظرية الموضة مبنية على هالأساس، إنه الرجل لجلب أنظار الرجل أولا بلا شك، والرجل لا يستطيع أن يلم بجسد المرأة كله، ولذلك يعرضون جانبا منه ليجلب الانتباه. بدأوا بكشف الصدر، كشفوا الصدر، نزل الثوب، ينزل يعني شعرة شعرة أو شعيرة بعد شعيرة، وصل إلى أقصى حد يمكن أن يسمح به، أن يسمح به مو بس دينا وخلقا، لا ذوقا. هذا تيجي واحدة بتكشف عن كل صدرها أمام الرجال ما بيطلع شيء ظريف، لما مل الناس من الصدر طلعت الموضة، سترت الصدر وبدأت تكشف عن الساق شوي شوي، يقصر الثوب أصبعا أصبعا، وصل لقريب الركبة، وصل للركبة، طلع فوق الركبة، صار هذا الميني جيب. ميني كلمة تصغير، والجيب يعني الثوب، يعني الثوب الصغير. بعدين صغر أكثر، صار ميكرو مثل هذه، ما في الميكرو هذا اللي بيقيسوا فيه، قلت هذيك المرة ونسيت الكلمة، هيك كشف، وصل بالكشف إلى نهاية ما يمكن أن يكشف عنه. مل الناس من هذا، ما عاد يجلب أنظاره. مل قبل شيء 20 سنة 15 سنة لما طلعت موضة القصير بأول أمر، انتبه الناس والتفتوا وصاروا إذا رأوا واحدة، بعدين لما كثر الأمر ما عاد حدا يلتفت لها. نقلوا الكشف إلى ناحية أخرى، أي أنهم يتلاعبون بنا بنسائنا، ونحن نمشي يعني وراءهم في هذا. هي أصل قضية الموضة. شوفوا عند الرجال كمان في موضة، لكن قليلة قليلة. كل ما في الأمر أحيانا، أنا خلال حياتي اللي عشتها هذه، كان بالأول هذا البنطلون والجاكيت، كان الجاكيت على قريب يعني يصل إلى هنا إذا أرخى يده، جاء وقت صغر صغر وضاق حتى ارتفع وصار ضيقا، جاء وقت بدلوا كمان لعبة لكن محدودة أكثر، وسعوا هذا الجاكيت والبنطال. جاءتنا مرة موضة سميت شارلستون، نسبة إلى مدينة في أمريكا، إمتى؟ من أكثر من 45 سنة، وسعوا من تحت وضيقوا من فوق حتى صارت هي مبتذلة، رجعوا للتضييق، ضاق 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 حتى صار عرض البنطال من تحت بهالشكل، يعني هكذا هاي الموضة. فإذا كانت تسأل السائلة عن قيمة الموضة، الموضة هذه إنما هي يعني الطرق لجلب أنظار الرجال إلى جسم المرأة. وبالطبع إذا نظر الأجنبي إلى جسم المرأة ورأى جمالها، قليل من الناس من يطلب الوصول إلى المتعة بهذا الجمال من الطريق المشروع، أكثرهم يريدوا الوصول من الطريق الممنوع. فمن هنا تكون الموضة والكشف تكون طريقا لانتشار الفاحشة بين الناس. وبعدين لك لا تغتروا، هلأ الذين يعملون على هتك الحجاب وعلى إظهار جمال المرأة، والله مرة بيقولوا هذا رأينا، مرة يقولون أنه هي للرياضة باسم الرياضة. تذكرون قلت لكم مرة قصة وقعت معنا من قديم، جاءت للشام فرقة أجنبية، أول فرقة رياضية لبنات يلعبن في كرة السلة. طيب المقصود هالكرة تنزل من السلة، هي تلقيها بيدها. طيب لكن هي مكشفة من تحت، ايش علاقة اولا كشف رجلها بإلقائها؟ قمنا نحن فأنكرنا، نحن اقصد يعني المشايخ والجمعيات الإسلامية، راجعوا الحكومة كانوا يستمعون لنا، منعوها. قاموا ناس كتبوا علي وصار بيني وبينهم مناظرة في الجرائد، قال أنت إن نحن أعداء الرياضة. قلت والله أنتم تكذبون، أنا أشتغل بالرياضة. والله إلى ما قبل 7 سنين فقط كنت أمارس أنواعا من الرياضة، الملاكمة وأنا أتقنها، والمصارعة الرومانية، وأثقال وأشياء كثيرة. لكن تهمتكم باطلة. لكن أنا أسألكم، إذا كنتم تأتون إلى الملعب لتروا الكرة وهي تنزل من السلة، عندما تكون المباراة بين فريقين من الشباب، قلت لكم هالكلام قبل الآن فيما أذكر، تنزل الكرة 20 مرة وبتلاقي ربع المقاعد ممتلئة وثلاثة أرباع المقاعد فارغة، ما في حدا. طيب إذا كانت المباراة بين البنات، لماذا تمتلئ المقاعد؟ وبيطلعوا فوق الشجرة ويقفون من وراء ويزدحمون، ليش؟ هدول مو جايين يشوفوا الكرة نازلة من السلة، لا جايين يشوفوا يعني غير ذلك. واضح الأمر، واضح. تارة بيجونا باسم الرياضة، تارة باسم الفن، انه اخي نحن هذا للفن، هذا للتمثيل. مرة في بلد عربي كبير في مدرسة للفنون الجميلة اتبعوا ما يعمله أولئك، فصاروا يأتون يعني ما بدي وسع، أنه أحيانا قلت لكم أنه التوسع بشرح الانحراف قد يكون دعوة إليه، ما بدي أصرف أكثر إلى هنا، يعني كان شيء لا يجوز شرعا، بيقول لك أنه هي للفن فقط، يعني معناها أنه أنا عندما أريد رسم هذه البنت أنه أنا أبدا نزعت من قلبي هذا الميل الذي وضعه الله، وهذا كذب لا ينزع، وأنه ما عدت أنظر إليها على أنها امرأة كذب، تنظر إليها على أنها امرأة. إذا كانت تلميذة وأنت المعلم لها وحدك درس خاص، ما بتنسى أنه هي بنت وأنت شاب، مهما ادعيت يدعون كذبا. إذا كانت سكرتيرة عنده، إذا كان الحجة هي الرياضة، الحجة هي الفن، الحجة هي التمثيل، والله ما يريدون من هذا كله إلا شيئا واحدا، هو أن يستمتعوا بجمال بناتنا من غير أنه يتقيد بشيء. أنا ألقيت مرة محاضرة من 7-8 سنين في عمان في نادي لنساء بنات أكثرهن يعني أو يمكن الكل والله متحجبات الأكثر على الأقل. هذه وقتها لما جينا دعوني لإلقاء محاضرة في ناد في قاعة محاضرة للبنات، قلت والله أنا ما بروح، كيف بدي أدخل ألقي محاضرة على البنات؟ كنا يعني قاعدوا يجادلونني أنه أنتم تهربون من المعركة، بتخلوا يجي يأتي الملحد ويأتي المفسد ويأتي الضال يحاضر البنات، وأنت قلنا طيب أمن الله بجي. كنا وكانت المحاضرة في قاعة الكلية الإسلامية في عمان، أكبر قاعة كانت يومئذ للمحاضرات، أنا قاعد مع الإخوان الذين دعوني هيئة إسلامية جمعية من أطيب الشباب، نرى الداخلات بغرفة جانبية، وجدت كثيرا منهن آتيات سافرة، وسنتا كان هذه موضة الثوب القصير هذا، بعضهن يبدو ما فوق ركبه، قلت له أخي ما بدخل، تدخل ما مدخل، اجتمع الناس شو عملكم؟ قلت لهم كيف بدي أدخل؟ في ناس يحلون المشكلات، الله أعطاهم هيبة. واحد قال يا أخي القضية بسيطة، إيش بسيطة؟ قال نطفئ النور في القاعة مثل السينما ونضوي عليك أنت، يعني يحتجب البنات بالظلام وبطلعنا بهيئتي الجميلة هذه وطلعتي البهية بسلم الأنوار علي حتى يستمتعوا بجمالي. قلنا أمرنا لله، وقتها يعني الأمر زال. كلهم من جملة ما قلت لهن، قلت شوفوا هالغريزة هذه ربنا وضعها في النفوس، الإسلام ما قال لنا نزعوها، شيء الله غرسه. هلأ شجرة ضخمة دوحة يعني شجرة كبيرة سنديانة هائلة أو نخلة أو شيء ممكن تقلعها أنت؟ ما تستطيع، هذه غريزة الله غرسها. الإسلام ما قال لنا اعملوا رهبانية وحاربوها واقتلعوها وقاوموها، لا، ولا قال لنا فلتوا هذه، قلت لكم قبل الآن قال لنا احفروا لها طريقا تمشي فيه مثل السيل، السيل إذا تركته يمشي كما يريد دمر البلاد وأهلك العباد، وإذا وقفت في وجهه بنيت سدا يتكاسر الماء فيأدم السد. إذن طريق المعقول أن تحفر له ممرا يمشي فيه، والممر هو الزواج. فقلت لهم يا بنات هؤلاء يريدون أن يستمتعوا بجمالكن ولو بنظرة أو كلمة أو حديث من غير أن يرتبطوا بشيء، فإياكن لا تمكن واحدة منكن شابا أجنبيا أن يكلمها أو أن يحدثها أو أن يعني يستمتع بأي شيء منها حتى تربطه من عنقه. بإيش تربطه؟ تربطه بحبل الزواج. إذا كنت حقيقة يا أخانا تريد هذه البنت وأعجبتك، تجي مثل الضيف، الضيف بيجي يقرع الباب بعد موعد ويدخل من الباب، لكن مثل روميو وجولييت بيطلع من فوق الشجرة أو يكلمها بالهاتف من وراء آلهة أو يأتي، هذا حرامي.
سؤال مستمعة من الأردن في اسم اقرأوا أو لا دلال ما غير ما أذكر اللقب، قال ما هي نظرة الإسلام في حب هذه الأيام، حب الفتاة والشاب هل حلال أم حرام؟ شوف هذا السؤال، هلأ كلمة حب المعنى هذا أنا بينت كثيرا، هلأ اللغة تضيق عن العواطف الإنسانية، يعني اللغات كلها ما تستطيع أن تحوي أن تضع ألفاظا لجميع العواطف الإنسانية. كلمة حب هالكلمة الصغيرة الحاء والباء هذه هي نطلقها على أشياء متباينة ما هي واحدة. هلا منقول أنه الأب يحب ولده وهذا حب، نعم، ومنقول أنه فلان يحب مثلا مناظر الأنهار الجارية أو شيء، هذا أيضا حب. منقول فلان يحب الرز واللحم أو يحب الفاصوليا، هذا أيضا حب. ومنقول شو اسمه ده قيس يحب ليلى، هذا أيضا حب. ويقول ونقول أن المؤمن يحب الله، ما هي المعنى واحد؟ هالكلمة كلمة حب في هذه الأماكن والمختلفة وأمثالها، ولها أمثال كثيرة، هي مو بمعنى واحد، المعاني تختلف. فهي تسألني هذه دلال حب الفتاة والشاب، شو معنى حب الفتاة والشاب؟ فسري لي هالمعنى. معنى كلمة حب هنا، هل هذا مثل حب إذا البنت هي حبت هالشاب الأجنبي عنها، هل محبتها إياه حبها له مثل حبها لأبيها؟ قطعا لا. حبها له مثل حبها مثلا لدرس التاريخ إذا كانت تحب التاريخ؟ لا. حبها له مثل حبها مثلا لشعر امرئ القيس إذا كانت من مشتغلات بالأدب؟ لا. إذا شو الحب هذا؟ حب الشاب للفتاة يعني الرغبة بأن يتزوج بها بالحلال أو بالحرام، هذا معنى الحب، الرغبة النفسية. فإذا كان يحبها يعني يرغب في الزواج بها، الزواج بمعناه العام على كتاب الله وسنة رسوله، ودخل من الباب ما طلع من الشباك ولا وجاء في النهار كالزائر الشريف ما جاء في الليل مثل الحرامي، وجاء علنا ما خاطبها بالهاتف سرا من وراء ظهر أهلها ولا كتب إليها ولا أشار لها من الشباك، هذه كل أعمال الحرامية، وهذه العمل الشريف إذا كان هذا ما في مانع. إذا وضع الله في نفس إنسان يعني رأى وقع بصره على بنت بالنظرة الأولى التي هي مباحة، بعدين ما عمل شيئا يؤاخذ عليه في نظر الله فمال قلبه إليها، ما أقول أحبها لأن الحب من النظرة الأولى الصحيح أنه يعني ما هو واقع، هذا ما هو حب. نعم بعد ذلك هي بينت كثيرا، فبعد سأل عن أهل البنت أو كلف أمه أن تذهب إلى أمها أو رجى أباه أن يخطبها له من أبيها وعقد العقد وأعلن. هلأ شو الفرق اليوم؟ قلت لكم 100 مرة بين عمل الزاني هل يستحق إقامة الحد عليه وعمل متزوج؟ الفعل واحد واحد، لكن هذا جاء من الباب فأعلن وأشعلوا الأنوار وطبعوا بطاقات ودعوا الناس، وذاك ذهب فتخفى في زاوية وجاء في الظلام، وهي الفرق هو بين الحلال والحرام. فإذا كان على الصورة هذه أقول ما في مانع، أما إذا كان أحبها بالمعنى ليفهم الناس أنه والله أحبها، راح بعت لها رسائل خفية وهي كلمته بالخفاء ثم اجتمعت به من وراء ظهر آلية، ولك شو يريد منها؟ يا بنت انتبهي، مو البنت هي اللي سألتني، أي بنت؟ نعم. هذه قال محاضرة ألقتها موجهة في يعني ما بدي عين بقى الأمكنة حتى ما يعرف، قالت لهم أنه تحريم استماع كل ما بالمسجل وكل شيء في الراديو لأن الله حرم علينا ملذات الحياة لما فيها من متاع وغرور. اي نعم هذا هو الموضوع. شوفوا بعض الواعظات خاصة يريدنا أن ينقلنا الفتاة المنحرفة رأسا إلى أعلى درجة، إلى درجة الصديقين ودرجة يعني العباد. لا، الله ما حرم علينا ملذات الحياة كلها، لا، وإنما حرم علينا أمورا معينة بينها الله لنا، الأمور التي حرمها الله بينها، فالأصل في الأشياء أنها مباحة إلا ما حرم الله. بعدين في قضية أنا قلت لكم أني لما ذهبت رجعت الآن من الشام رأيت هناك المساجد ممتلئة بالشبان، ورأيت الواعظين منهم والله عندهم إيمان منقطع النظير وعندهم إخلاص، شيء أما الناحية الفقهية غالبا ضعيفة، وفي الواعظات من النساء أضعف، ولذلك يسارعنا أخص النساء، وإن كان ينطبق هذا على بعض الواعظين من الشباب من الرجال، إلى التحريم بلا دليل. يا إخوان كلمة احفظوها، التحريم تحريم الحلال بلا دليل أكبر ذنبا عند الله من ارتكاب الحرام مع الاعتراف بأنه حرام. يعني لو واحد اليوم ارتكب الحرام وهو معترف بأنه حرام، واحد حرم الحلال بلا دليل، الذي حرم الحلال بلا دليل ذنبه عند الله أكبر، والله بيّن في القرآن قرن الشرك على لسان الكفار بيقولوا ما أشركنا، وبعد قليل في الآية ولا حرمنا من دونه من شيء، فالتحريم لله وحده والإيجاب الشرعي لله وحده. وبعدين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فاليوم الإسلام ما طلب منا أن نكون ملائكة، الإسلام ما طلب منا أن نمتنع عن كل ما يلذ النفس ويسرها، لا، إن لنفسك إن لربك عليك حقا، أول شيء إن لربك عليك حقا، أول حق وأعظم حق حق الله، لا ينبغي التفريط فيه أبدا. إذا تعارض حق الله وحق البشر فحق الله أولى. إذا جاء بشر مهما كان حاكما أو أبا أو وليا أو مدرسا أمرني بشيء فيه نقص من حق الله، أمرني بمعصية، لا أطيعه، لأن حق الله إن لربك عليك حقا قبل كل شيء، وإن لنفسك عليك حقا في مبدأ تعذيب النفس، هذا اللي يقول به كثير اليوم، تفتحون كتب الصوفية مبدأ تعذيب النفس، المشقة لذاتها، هذا ما هو مبدأ إسلامي أبدا، هذا مبدأ غريب على الإسلام. نعم العبادات فيها مشقة، ما هي المقصودة بالذات؟ المشقة ملازمة للعبادة، والصبر على الطاعة من أعظم أنواع الصبر، لكن مجرد التعذيب لا. واحد بحج ماشي بيقول لك ثواب على قدر المشقة، منقول له يا عمي لا، لو كان حجك ماشيا أفضل لحج الرسول عليه الصلاة والسلام ماشيا. في واحد يترك الطيبات من الطعام أيام الحسن البصري، شو اسمه هذا، فرقد السبغي أو مدري مين، قال ما كان يأكل الفالوذج، قال له لماذا لا تأكل، قال له أخاف ألا أؤدي شكره، قال له الحسن البصري، قال له يا بارد، وهل تؤدي شكر الماء بعد العطش؟ إيش الحكي هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يأكل الطعام الطيب إذا وجده، كان يختار له الماء النقي العذب يؤتى به، كان الملذات الحلال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لكن وجعلت قرة عيني في الصلاة، شوف هي حبب إلي، يعني أشياء تسره، أما اللذة الكبرى قرة العين في الصلاة. ولذلك ما يقوله الآن بعض الوعاظ والواعظات من أن الإنسان يترك كل ملذات الدنيا لا، ويعذب نفسه لا. قال هذا ما رأيي في خروج المرأة إلى العمل. شوفوا هذا الموضوع كان سبق الكلام فيه، والموضوع هذا موضوع مهم. الآن أن نحن هنا في المملكة لا نحس بها المشكلة إطلاقا، في سوريا نحس بها 10 على 100، في مصر صارت مشكلة. ليش؟ لأن عدد النساء الزوجات اللواتي يعملن خارج الدار بوظائف أو بأعمال صار كثيرا جدا. ما الآن موضع البحث بأسبابه؟ قد يكون من أسبابه قلة الراتب، قد يكون من أسبابه الحاجة إلى يعني زيادة المورد، صحيح، لكن هذا العمل أولا من أصلي. أقول لكم شيئا، لك يا إخوان، إذا الزوج والزوجة وعندهم أولاد، الزوج قام من الصبح صلى الصبح وأكل بسرعة ولبس ثيابه وذهب إلى وظيفته أو عمله، والمرأة ذهبت إلى وظيفتها أو إلى عملها، من الذي يقوم على تربية الأولاد؟ مين بده يربيهم؟ الخدم. نسلم الأولاد للخادمات، في عنا غير شيء؟ الخادمات أيضا، الخادمة هذه فيها مشكلة، في مشكلة خدم موجودة في كل البلاد، ما تلقى، بيسموها الشغالة في مصر، وين الشغالة؟ وين تلقى؟ بعدين إذا جئت بالخادمة من النساء بنتان وفي البيت رجال، هي مشكلة موجودة عندنا، تقع هناك مفاسد، لأنه في غريزة ربنا غرزها، عندما يكون بالبيت شباب والبنت هذه خادمة سنها يعني قريب من 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 أسنانهم، البنت هذه خادمة شابة وقد تكون جميلة، وقد يخلو البيت إلا منه ومنها، والشيطان قاعد موجود، يمكن تقع.
إذا أتينا بالخدم من الرجال فالمصيبة أكبر وأعم وأطم وأشد وأفظع بكثير. طيب ثم لو وجدنا الخادمة لا عندها الشفقة على الأولاد اللي عند الأم ولا عندها المعرفة بأصول التربية، إذا ربحنا. شوفوا أخي، لما تروح المرأة تشتغل صحيح ربحنا هذا الراتب، أخذنا لنا 10 جنيهات أو 15 جنيها زيادة، 20 25 50 زيادة، مقابلها خسرنا الأولاد أو خسرنا كثيرا من يعني خلق الأولاد، لأن الخلق والدين هالكلام هذا صار معروفا من كثرة ومملولا من كثرة ما يردد. وأنا أردده بشكل خاص أنه بالسنوات الأولى هي تغرس بالنفس، وسلموا للخادمة ولكم بعدين. نحن اليوم نريد أن نعد جيل المستقبل، تعده الخادمات بأفهام الخادمات وشفقة الخادمات. هذا النظر العام. بقي من حيث الشرع، هل يحرم الشرع على المرأة أن تشتغل وتتكسب؟ لا، ما يحرم عليها، لأن الإسلام بالنسبة للحقوق والواجبات الشرعية منها اللي ثوابها وعقابها في الآخرة والدنيوية اللي فيها ربح، ما منع المرأة منها. المرأة تتملى تملكا كاملا، لا سلطة عليها في مالها، لا لزوجها ولا لأبيها، تبيع وتشتري وتربح، ما منعها الشرع. هذه هم موضوع هذا طويل، وعندي في عدد من الرسائل، والموضوع صعب وأخاف أن يفهم عني غلطا. هي امرأة كاتبة طالبة في جامعة الملك عبد العزيز، وعندي هون رسائل في موضوعها. الموضوع شو هو؟ قال أنا تكلمت عن السائق الأجنبي وما استحسنت أن يكون سائق أجنبي. قال طيب شو بتعمل البنت؟ فالاقتراح الدورة كلها هي انه لماذا لا تسوق البنات السيارات؟ قال ما حكم سوق البنات للسيارات؟ شوفوا بدأ مقدمة، لا حد يخطف بالشام، بيقولوا خطف الكبة من رأس الماعون، ما حد ياخذ كلامي جانب منه ويطير به يوقف حتى ينتهي الكلام. المحرمات على قسمين، في اشياء حرمها ربنا لذاتها، الخمر ربنا حرمها لذاتها، القليل منها والكثير حرام، سكر منها شاربها أم لم يسكر حرام، محرمة من الأصل كلها. في أشياء محرمة لغيرها، يعني بالأصل ما هي حرام، لكن إذا صارت ذريعة وطريقا للوقوع بالحرام من سد الطريق هذا ومنقوله لا تدخل فيه فتكون حراما. في حرام لأن في الفعل ضرر، الشيء هذا يضر، الضرر يختلف. هلأ لو انت احد الاخوان المشاهدين من الاصحاء جاب لحم وفيه الدهن وكذا واكله، وحلال ام حرام؟ حلال. لكن اذا واحد معه بالكبد شيء وقال له الطبيب اياك ان تاكل الدهن بزيد معه الكوليسترول او ما ادري ايش فيه، هذا اذا تبين له من كلام الطبيب الحاذق الطبيب الاختصاصي انه هذا يضره واكله، يكون قد اكل شيئا محرما، محرم عليه هو مو على الناس كلهم. فهنا سوق السيارة في الاصل ما في آية في القرآن ولا حديث بان المرأة يحرم ان تسوق السيارة او يحرم ان تركب على الدابة مثل بعض السيارة الان دابة هالعصر، والدابة يومئذ كانت سيارة العهد الماضي، إذن هي في ذاتها لا. لكن إذا كانت تجر إلى حرام، ترتبط بحرام، تقترن بحرام، توقع المرأة بحرام، مو كل عندئذ حرام هذا الحكم. فما أحد يأخذ المسألة مجردة عن شروطها وعن ظروفها. فالحكم على سوق السيارة بالحل، سوق المرأة للسيارة بالجواز وعدمه، موقوف على معرفة الوسط اللي تسوق به وما يترتب عليه وما هذا. أما أن نقول بأنه حرام بنص ما فيه، هذا السؤال عجيب. قال ما الحكمة من وجوب ارتداء اللباس الشرعي والحجاب، وما الفوائد وما الضرر؟ الحكمة مثل الحكمة هاللي اليوم إذا عندك هلأ حولي أو جوهرة نفيسة، شو الحكمة؟ إنك بتحطها بصندوق الحديد أو بتحطها في مكان وتقفل عليها، ليش؟ حتى ما يجي حرامي يسرقها. فالحكمة هنا هيك إنه هذه المرأة عندها درة يطمع فيها الرجال و تدفعهم غريزتهم إليها، والله ألا لا تعطيها إلا لمن
ترتبطين به برابطة دائمة مو يخطفها ويهرب منك، ولذلك لا تطلعيه على ما يرغبه بسرقتها، بيجي يعني من الباب المشروع. هذه هي الحكمة منها. هذا السؤال ما أدري إن كان يكفي الوقت الباقي. قال: ما رأي الإسلام في التعليم العالي للمرأة؟ الإسلام لا يمنع شيئا من العلم عن رجل ولا عن امرأة في الأصل. العلم في الأصل من الأمور المستحسنة، لكن العلم منه ما ينفع ومنه ما يضر، ومنه تقسيم تاني: ما يستعمل للنفع ومنه ما يستعمل للضرر، ومنه ما هو ضروري ومنه ما هو يعني أمر ما له ضرورة. فلذلك ينبغي أن نلاحظ في تعليم المرأة وفي تعليم الرجل أن نقدم الألزم، أن نقدم ما هو أكثر ضرورة، هل نحتاج إليه أكثر، ثم أن نعتني بما ينفع. فاليوم التعليم العالي للمرأة في الأصل الشرع ما يمنعها منه. إذا اقترن التعليم العالي بمحرم، واحدة رايحة تدرس في جامعة فيها اختلاط، يختلط فيها الشبان بالشابات، يعني غير المتحجبات الحجاب الشرعي، هذا اقترنت بمحرم. إذا كان هالجامعات هذه مثلا تحتاج تضطر البنت إلى سفر إلى بلاد أخرى قد لا يكون معها محرم، ما بيجوز أن تسافر وحدها، هذا اقترن بأمر محرم. إذا لم يقترن يجوز لها أن تدرس دراسة عالية كما يجوز لها أن تدرس الدراسة الثانوية. بقي بعد ذلك المعقول اليوم أن تكون مناهج تعليم النساء مختلفة عن مناهج تعليم الرجال. بعبارة أخرى، ما كل ما يتعلم الرجل نعلمه للمرأة. ليش؟ لأنه الغاية تحدد الطريق. واحد بده يصير محامي، ما بروح من علمه ما يدرسه من يريد أن يكون طبيبا. ولذلك صار في اختصاص: كلية طب، وكلية هندسة، وكلية زراعة، وكلية شريعة، وكلية آداب، وكلية ما أدري ماذا. ليش؟ كل واحد يدرس من العلوم ما يساعده على بلوغ الغاية التي يسعى إليها. إذن أولا نعين الغاية ثم نرسم الطريق. هل الغاية أن تكون أن تعمل المرأة أعمال الرجل تماما؟ مش ممكن، ما ممكن. المرأة اليوم تختلف بلا شك، وإلا ما كان في مرأة ورجل. فإذا تعلمت المرأة ما لا يقترن، ما لا يحرم شرعا وليس مقترنا بمحرم، وما يعينها على بلوغ الغاية الصالحة لها، فهذا أمر مطلوب وحسن. والإسلام يعني سوى في طلب العلم في الأصل بين الرجل والمرأة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، يدخل فيها أيضا ومسلمة. وكان تعرفوا من الصحابيات والتابعيات وعلى مدى التاريخ الإسلامي الطويل كان من النساء عالمات كبار يتلقى يقرأ عليهن ويأخذ منهن الرجال والعلماء.
بيدي رسالة طويلة، والرسالة هذه يعني مكتوبة كتابة الحقيقة جيدة، والإمضى حروف وعم يقول مرسلة أنه طبيب. قال: سمع مني، ينتقد على شيء سمعه مني. قال: أنا قلت أنه لا يجوز للطبيب الأجنبي أن يطلع على عورة المرأة إذا كان في البلد طبيبة أنثى. ما أعجبه هذا القول، وقال أنه هذه مسألة ثقة بين المريض وبين المريض وطبيبه، والطبيب لا يلتفت إلا إلى معالجة المرض، لا يفكر بشيء. هذه خلاصة رسالة طويلة. الجواب عليها: أولا، أنا عندما أقول شيئا هو من رأيي، إذا قلت لكم هذا رأيي، كل واحد من السامعين لهذا الحديث يستمع إليه ملايين، ملايين في بلاد كثيرة جدا بحمد الله، فكل واحد منهم له الحق أن يرد رأيي برأيه هو. يقول لي: هذا رأيك، لكن أنا لا أرى، أنا رأيي مخالف له، لأنني لا أستطيع أن أفرض، ولا لأحد، ليس لأحد أن يفرض رأيه على الناس ما دام رأيا. أما إذا قلت لك أنه هذا حكم الشرع، ما عاد في رأي. أنا اللي قررته قلت لك هذا حكم الله وهذا شرع الله. إذا قلت لك شرع الله وقلت لي أنا رأيي أنه غير، أنه هذا ما هو حسن وفي أحسن منه، أنت تكفر عندئذ وتستحق قطع الرقبة إذا ما تبت. هذا حكم الله يا ابن.
حكم الشرع خلاص، ومكر مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. شوفوا الأمور هل الشرع أعطى فيها حكما قال هذا حرام، إذا كان حرام في مذهب ومكروه في مذهب تاني عندك سعة، ما تكلف بأن تتبع المذهب الأشد إلا إذا كان دليله هو الأقوى وذاك دليله ضعيف. أما إذا واحد أمر متفق على حرمته، هذا متفق على حرمته، ما أحد قال أنه يجوز الاطلاع على عورات النساء، يجوز للرجل أن يطلع على عورة المرأة أجنبية امرأة أجنبية إلا في حال الضرورة أو في حال حاجة قوية.
ثلاث رسائل تحت يدي هنا من نساء، كل واحدة قال يسكن زوجها مع أخيه في بيت واحد وهي ما تستطيع أن تبقى متحجبة الليل والنهار، فإذا كشفت وجهها في مانع؟ هذا هو السؤال، وهذا السؤال يتردد دائما. والإسلام دين عملي لا يكلف الناس بما لا يطيقون. فقضية الوجه، الوجه انتبهوا للحكم، الوجه بالأصل ليس بعورة، لكن ما انتهى الكلامها، لكن إذا كان كشف الوجه، إذا كان كشف الوجه يؤدي إلى فتنة بها أو فتنة عليها يجب ستر الوجه، يجب دفعا للفتنة أي واحد. ثانيا الخلوة بالأجنبي حرام. ثالثا أخو الزوج وزوج الأخت، كل هؤلاء أجانب، فنحن بين إفراط وتفريط. لبعض الناس تكشف أي أمام زوج أخته تخرج أمامه كما تخرج أمام زوجها، هذا لا يجوز. وبعضهم يوجب عليها في جميع الحالات أنها تستتر تتحجب الحجاب الكامل كما تخرج إلى الطريق وهي قاعدة معه تساكن في بيت واحد، هي فيها مشقة وحرج. ولذلك أنا أقول أول شيء الأولى أن يستقل كل أخ في داره، يأخذ حريته أكثر والمرأة تأخذ حريتها أكثر ويعيشون بانطلاق وما يقع بينهم، لأنه العرب يقولوا شدة القرب حجاب، فالتقارب يعني بين الزوجة وأهل أحمائها يعني أهل زوجها أو بالعكس قد ينشأ عنه خلاف. فمن استطاع عندما يتزوج أن يسكن وحده مع أهله مع زوجته يعني، وأن يبتعد عن أهله يبتعد عنهم بالسكنة مو بالقلب ولا بالمودة، المودة تبقى قائمة والمحبة والصلة، لكن كل واحد يسكن وحده، وإذا أمكن فهو أمر جيد، إذا ما أمكن يقتصر الاجتماع على الضرورة ولا تكشف أمام أخي زوجها إلا عن الوجه والكفين فقط.
هذا السؤال خلاصته بعد يعني مقدمة جيدة ونافعة لكن طويلة، أنه إلى أي مدى قال يمكن أن تشارك الفتاة الشابة في بناء المجتمع الإسلامي وما هي الوجهة الصحيحة لمثل هذه المشاركة. هذا الحديث في أسئلة الجواب عليها يحتاج لا إلى محاضرة بل إلى محاضرات. هذا السؤال ممكن أن يكون يعني مادة في الجامعة وأن ينشأ لها يعني كرسي لمدة فصل من الفصول، ممكن يتكلم فيها الأستاذ فصلا كاملا لأن الموضوع طويل، موضوع طويل. بناء أولا السؤال، بناء المجتمع الإسلامي إلى ما يحتاج، يحتاج لماذا؟ والأشياء اللي يحتاج إليها هل يستطيع الرجل أن يقوم بها كلها أو لابد أن تشارك المرأة؟ وما مدى يعني سماح الإسلام للمرأة بأن تشارك في الأعمال الاجتماعية خارج البيت؟ البحث طويل جدا. فاليوم في الأصل أقول يعني آتي بمسلمات عامة وأدع لكم أنتم التفصيل. المسلمات العامة أنه في الأمور الشرعية في التكاليف يعني بالواجبات وفي الممنوعات المحرمات الرجل والمرأة سواء، يعني الشرع ما جاء للرجال فقط، للرجال والنساء، التكاليف الشرعية للنساء وللرجال كلهم بحسبه، طبعا في أمور يكلف بها الرجال ما تكلف بها المرأة. بعدين ثانيا الثواب والعقاب عند الله للرجال والنساء على السواء، على السواء. الرجل إذا أحسن يثاب عند الله والمرأة إذا أحسنت تثاب، ما في امتياز ولا تفريق. نعم
والشريعة للكل والثواب والعقاب للكل. إذن ما دام التكاليف الشرعية للرجال وللنساء كل واحد بحسبه، هلأ الناس يدعون للمساواة، هذا الكلام اللي مللنا منه يعني مللونا وطالعوا روحنا من كثرة الإعادة والتكرار مساواة المرأة بالرجل، ظل يقولوا مساواة حتى طلعوا الآن في أوروبا النساء يطلبن الرجوع إلى البيوت، لأن المرأة الآن امتهنت في أوروبا وكلفت بالأعمال لما خلقت لها ومحيت أنوثتها وامتهنت كرامتها، كل اللي بروح لأوروبا يرى ذلك، تشتغل بأصعب الأعمال وبأخس الأعمال، ثم إذا كرمها الرجل لجمالها فإنما يكرمها يتخذها أداة لترويج تجارته. ولك بتلاقوا اليوم ألا كل شيء عليه صورة امرأة، ولك ليش حتى بعض المجلات، مجلة أي مجلة العربي كانت تطلع كل عدد عليه صورة امرأة، ولك يا عمي ليش حط مرة صورة عالم من العلماء أو أديب من الأدباء، كنادر الأحذية هذه الإعلان عنها في صورة امرأة، الأقمشة، كل شيء يعني. إذن يستعملون جمال المرأة للدعاية. أنت طول ما أنه المرأة شابة وجميلة، ما قلت لكم مرة حكاية رأيتها بعيني ما بدي أعيد، لكن أحيانا يستلزم الأمر بالمناسبة أن يعني ألخص شيء كنت قلته. رأيت حادثة لها مغزى كبير، كنا في بروكسل وكان معنا يعني هل يدلنا الأستاذ الفاضل الشيخ ظبيان، نعم الأستاذ ظبيان هذا مقيم هناك من القديم، مد الله في عمره أكبر مني، نعم سيد نديم ظبيان، فكنا ننتظر الإشارة حمراء والطريق مقطوع أن يفتح الطريق حتى يجتاز المشاة. امرأة ضئيلة الحجم كبيرة السن عجوز تتمايل إلى الجانبين تكاد تسقط من الكبر، راح تقع تحت السيارات. قلت لك يا عمي طيب ما في حدا يمسك يدي، قلت لواحد من هاللي معنا من الشباب هو عاد يمسك إيدي هذه، حرام عجوز حتسقط في الأرض يمكن عمرها الله أعلم. قال لي هذه كانت في غابر أيامها، كانت غادة حسناء وجميلة يضرب المثل بجمالها، كانت تلقى الرجال يلقون أموالهم ويلقون قلوبهم عند قدميها ويتزلفون إليها. إمتى؟ طول ما أنه جميلة، لما زال جمالها ما عاد أحد يهتم بها. نعم، فهؤلاء إذن لا يكرمون المرأة كما يظن بعض سخيفات العقول من نسائنا، نصير مثل المرأة الفرنجية ولك أنت أكرم أنت أفضل وأنت وضعك أحسن. نعم، فالمرأة إذن تشارك بشرط ألا تتجاوز حدود الحلال في أمور محرمة. اليوم المرأة تشتغل ببعض الأعمال التي تليق بها، المرأة تشتغل مثلا طبيبة للنساء مو بتروح بتداوي الرجال، نعم تشتغل معلمة بالتعليم، يعني الأعمال اللي تليق بالمرأة ولا يكون فيها ارتكاب محرم. هذا هو الجواب. فإذا هذا جواب مختصر، إشارة إشارة وليست عبارة، يعني ما هي توضيح وإنما هو تلميح، ما بلغ حد ولا البيان يحتاج كما قلت لمحاضرات. فالمرأة في الإسلام تشارك في إيش قال في بناء المجتمع الإسلامي بلا شك، وأعظم مشاركة لها هي أنها كما قلت مرات المعلمة الأولى. ما في لهم مدرسة حضانة، هي المدرسة اللي قبل الحضانة اللي تعد جيل المستقبل من رجال ومن نساء، اللي تهيئ تضع الأساس للأمة، أمة المستقبل هي المرأة. هذا العمل الأول لها أن تكون أما، وهذا ما هو عمل قليل، هذا لا تستهين به، عمل عظيم جدا. الكبار الرجال الذين دونوا سيرهم بينوا تأثير الأمهات عليهم، الأم هي الموجهة الأولى. فالمرأة إذن تشارك أولا بكونها أما، ثم تشارك فيما تستطيعه وما يحتاج المجتمع إليه، وتسد المكان الذي لا يجوز أن يسده الرجل، بشرط أن لا يقترن هذا، ألا يكون هذا العمل منها حراما وألا يقترن بمحرم. انتبهوا لما أقول، ولا ينشأ عنه محرم. نعم، هذه رسالة قال هل الذهب حرام على النساء؟ خلاصة الرسالة أنهن كن يلبسن الذهب، المعلمة قالت حرام ونحن نشب في ذلك. هذا السؤال الجواب عليه أنه ليس بحرام، وما يقوله يعني بعض الإخوان من أن الذهب المحلق
اللي على شكل أساور وشكل أنه هذا ممنوع، هذا تكلمنا فيه قبل الآن ونقلت لكم حكم المذاهب الأربعة، يعني آراء الفقهاء في وما ذهب إليه يعني أئمة الحديث. هلا ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري، ابن حجر من يعني أكبر علماء الحديث حقيقة، فبين فيه بأن هذا الحديث منسوخ صحيح، ولكنه منسوخ بحديث صحيح ثابت، الذهب والحرير معنى الحديث حرام على رجال أمتي حلال لنسائهم. فالجواب أن الذهب يجوز للمرأة التحلي به ولو كان على شكل أساور، كان محلقا أو كان غير محلق. هذا قال بعض الأشخاص يتحدث عن المرأة فيبادر بقوله أعزك الله، كما يتحدث عن شيء من الأشياء القبيحة. قال ما رأي الشرع في ذلك؟ رأي الشرع أنه هذا من عمل الجاهلية. الإسلام كرم المرأة، والرسول يقول عليه السلام النساء شقائق الرجال. فالمرأة يعني لو قرأتم السيرة النبوية، المرأة كان لها منزلة عالية، تشارك في أمور كثيرة. هلا أم هاني تدخلت في أمر من وظائف رئيس الدولة، هلا بالدول كلها بالدساتير العفو الخاص أو العفو العام من حق رئيس الدولة، يعني الملك أو رئيس الجمهورية. أم هاني أجارت واحدا، الرسول قال أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجارت واحدا أو اثنين. هذا الأخ يقول أنه اثنين ويؤكد من وراء الزجاج. هذا عندي أخ فاضل هنا يشرف يعني يسجل الحديث، فقعد لي بالمرصاد، إذا أخطأت يشير إلي، فعلى زمته اثنين وأنا أحفظ واحدا ولا أدري والله. نعم، فالقصد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وافقها وقال لها أجرنا من أجرت يا أم هاني، يوم في الموقف الصعب يوم الحديبية لما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا عن مكة وأن يحلوا من إحرامهم، فترددوا وما كانوا يعصون أمرا لرسول الله، لكن صعب عليهم. من الذي أشار عليه بالموقف المشهورة الأولى؟ كانت لأم سلمة، قالت له يا رسول الله إذا حللت ونحرت فإنهم يتبعونك. هذول ليش بالأول ترددوا؟ ما ترددوا عصيانا لرسول الله، ولا يخطر على بال صحابي ولا يجوز أن يخطر على بال مسلم الآن أن يفكر بأن يعصي ما جاء في آية أو حديث، لكنهم طمعوا أن ينزل الله عليه وحيا فيرجع عن الأمر، أو أن يبدل الرسول رأيه فيرجع، يوافق رجوعه ما يتمنون. فلما رأوا الجد منه وأنه باشر التنفيذ، فكانت المشورة لأم سلمة مع ذلك يرون حديثا ما له أصل، قال شاوروهن وخالفوهن، ما هو صحيح الحكي. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني. هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.